بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه القصيدة المباركة وهي القصيدة النونية المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة النجية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ونزل حديث ابن القيم موصولا حول ذكر علو الله عز وجل أدلة علو الله من السنة بعدما انتهى من ذكر الأدلة في القرآن من 21 وجها انتقل إلى السنة وذكر بعضها ثم أتم بقيتها فقال: وحديث معراج الرسول فثابت وهو الصريح بغاية التبيان، وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان، واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد من ربان. شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وقفه بوزان. واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المساند منهم الشيبان، وأبو عوانة ثم حاكمنا الرضا وأبو نعيم الحافظ الرباني. قد صححوه وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان، في شأن روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الأبدان. فتظل تصعد في سماء فوقها أخرى إلى خلاقها الرحمن حتى تصير إلى سماء ربها فيها، وهذا نصه بأمان. واذكر حديثا في الصحيح وفي تحذير لذات البعل من هجران، من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: من الأحاديث أيضا الدالة على علو سبحانه حديث المعراج، هو ثابت في الصحاح والمسانيد وغيرها وثابت بالقرآن أيضا، وهو معلوم معروف. وأيضا حديث سعد بن معاذ بن قريظة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. واذكر حديثا للبراء رواه طبعا أصحاب المساند منهم الشيباني وهو أحمد وهو عوانة، في شأن روح العبد عند وداعه وفراقها لمساكن الأبدان، الحديث المعروف أن المؤمن إذا قبضت روحه صعدت بها الملائكة إلى السماء الأولى ثم الثانية حتى السابعة. طيب يصعدون بها إلى من؟ إلى الله عز وجل. وكذلك اذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعد من هجران، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي في السماء يكون صاخصا عليها، اللي بتعطي زوجها، فالمرأة إذا هجرها زوجها وعصته فهجرها إلا الذي كان في السماء صاخصا عليها. الذي في السماء، الذي في السماء يقول بقى الذي في السماء ملكه، الذي في السماء سلطانه، ألا تقول له في الأرض ليس ملكه وليس سلطانه. واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان. طبعا شوف السنة بقى بيدرجها فين؟ في النظم، إنما القرآن ما يقدرش، لأن القرآن لابد من لفظه متعبدا بلفظه، إنما السنة لا. وفي شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان، بيناهم في عيشهم ونعيمهم وإذا بنور ساطع الغشيان، لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران، فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان. واذكر حديثا قد رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان، في فضل يوم الجمعة اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان، يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان. واذكر مقالته: ألست أمين من فوق السماء الواحد المنان؟ واذكر حديث أبي رزين ثم صفه بطوله كم فيه من عرفان. والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوى إلا على النكران. فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان، وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة والحافظ الطبراني وكذا أبو بكر بتاريخ له، وأبوه ذاك زهير الربان. وحديث جابر أن أهل الجنة بينهم في نعيمهم وعيشهم مسرورين إذا هم بنور ساطع قد ملأ المكان وغشي المكان فارفعوا رؤوسهم فإذا بالله عز وجل فيسلم عليهم سلاما يسمعونه حقيقة. فهذا دليل على علوه، لكنهم ولهذا قال لكنهم رفعوا إلي رؤوسهم، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. ومن ذلك أيضا حديث رواه الشافعي طريقه في أبو اليقظان في فضل الجمعة الذي هو يوم المزيد، وأن أهل الجنة يزورون الله عز وجل في ذلك اليوم، وهذا اليوم حصل فيه استواء الله على العرش، يوم استواء الرب جل جلاله. ووجه ذلك أن الله قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهذه الأيام أول والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، تمت يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة استوى الله على عرشه جل جلاله. شوفوا وجه ذلك إيه، هو يوم الجمعة هو يوم المزيد، قال يوم استواء الرب، لأن الله بعد ما خلق السماوات استوى إلى إيه؟ إلى العرش ثم استوى إلى السماء. فكان البدء الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس، الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس قال إيه؟ أول والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والإيه؟ والجمعة. تمت يوم الجمعة، في يوم الجمعة استوى الله عز وجل على عرشه جل جلاله. أما السبت لا، ولهذا اليهود يقولون هو تائب، ولهذا الصراحة إيه؟ يوم السبت، والله عز وجل يقول وما مسنا من لغوب. كذلك قوله ألست أمين من فوق السماء، فقد قال له أحد الخوارج إن هذه القسمة المولودة بها وجه الله، قال أو اعدل، فقال ألا تأمنون، ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء، والذي في السماء هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. كذلك حديث أبي رزين، وهو قد أخرجه الشافعي في مسنده، وحديث أبي رزين ساقه الذهبي في كتاب العلو، فقال حديث سمعناه من أحمد بن وهبة بن وهبة الله وجماعة عن محمد بن عبد الواحد، حدثنا إسماعيل بن علي أخبرنا محمد بن علي النحوي أخبرنا أبو بكر بن مقري حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا عمرو بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع عن أبي رزين بن حدث عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش ثم استوى عليه، رواه الترمذي وابن ماجه وسنده حسن. وقد رواه شعبة وغيره عن يعلى وقالوا عد بدل حد، ورواه إسحاق بن راهوية عن عبد الصمد بن عبد الوارد عن حماد وعنده ثم كان العرش فارتفع على عرشه. طيب قلت هذا كلام الذهبي وقد ضعف الحديث، قال الشيخ قلت هذا كلام الذهبي فقد ثقه بتمام الناظم في كتاب الهدي، فقال هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على انه قد خرج من مشكاة النبوة لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة في قتال محتجهم بما في الصحيح، احتج بما إمام أهل الحديث البخاري، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقبلوا بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منه فيه ولا في أحد من رواته. فمن رواه؟ فممن رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد في مسند أبيه في كتاب السنة، وقال كتب إلى إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث به عني. ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم كما في كتاب السنة، ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب المعرفة، ومنهم حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في كثير من كتبه، ومنهم الحافظ أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة، ومنهم الحافظ ابن منده، ومنهم ابن مردوي، ومنهم حافظ عصر أبو نعيم. وقال ابن منده: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما قد رواه من العراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد من لم يتكلم في إسناد، بل رواه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر في الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. وهذا كلام أبي عبد الله بن مندة، هذا كلام عبد الله ابن مندة. طيب، قال: واذكر كلام مجاهد في قوله: أقم الصلاة وتلك في سبحان، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان جنة، ومن الليل فسجد بنا فلا تلاك عسى يبعثك ربك مقاما محمود. واذكر كلام مجاهد في قوله: أقم الصلاة وتلك في سبحانه، في ذكر تفسير المقام لأحمد: ما قيل ذاب الرأي والحسبان، إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقان. ولقد أتى ذكر الجلوس به، وفي أثر رواه جعفر الرباني عن ابن عم نبينا وبعيره أيضا أتى، والحق ذو تبيان، والدار خصني الإمام، والدار خصني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جبان. ولو قصيد ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكران، وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعصيل والعدوان، والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان وأتباعه، والله ناصر دينه وكتابه ورسوله وأتباعه في سائر الأزمان، لكن بمحنة حزبه من حربه ذا حكمه مذ كانت الفئتان. اكتب يلا في أبيات المنهج: والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لكن بمحنة حزبه من حربه، لكن بمحنة حزبه من حربه ذا حكمه مذ كانت الفئتان، الحزب والحرب. وقد اقتصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان، ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف، فاستحيوا من الرحمن. أيضا قال العلامة العثيمين: هذا نوع من الأدلة ما ذكره مجاهد في قول أقم الصلاة لدلوك الشمس، إلى قول تعالى: أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ذكر أن من المقام المحمود أن الله سبحانه يجلس نبيه محمدا على عرشه، وذكر في هذا أثارا والله أعلم صحة هذه الأثار، لكن بعض العلماء حسنها لكثرة طرقها، وذكر أن الدارقطني أثبت هذه الأثار وأن له قصيدة ضمنت هذا أو ضمنت هذا، وفيه لست المروي ذا نكراني الذي يقول هذا هو الدارقطني، ولكن جرت فتنة بذلك. طبعا مسألة أن الله عز وجل يجلس نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الحقيقة بعض العلماء أنكر وبعض العلماء أثبت، والصواب أن ذلك لا يثبت إلا بسند صحيح، وما لم يأتي بذلك سند فإنه لا يقال به لأنه من الغيبيات التي لا تثبت إلا بنص صحيح. فإن ثبت بذلك النص فوضنا كيفية ذلك، نفوض إيه؟ كيفية ذلك، ولا ندخل عقولنا في الكيفية. لما قال طبعا هذا العلماء لما قالوا هذا جرت فتنة في وقته، وهذه الفتنة يقول الشرفين القصيدة إنهم لم يعلموا عنها شيئا. ثم قال المؤلف هذه الأبيات المفيدة المهمة، قال والله ناصر ديني وكتابه، هذه الأبيات المفيدة المهمة، والله ناصر ديني وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لقول تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حزبنا ويوم نقوم لشيء، لكن قال بمحنة حزبه من حربه، يعني لابد أن حربه يمتهنون حزبه بالعداوة والبغضاء والقتال وغير ذلك. فإن قال قائل لما أوجد الله لما سلط الله حربه على حزبه، قلنا لو دخلت بعقلك فقل من أصله لما جعل الله حربه ولما أوجد الله حربه ولم يجعل الخلق كلهم حزبه، فذاك حكمه مذ كانت الفئتان وتلك حكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا النداء وهذه المحن حكمة من الله مذ كانت الفئتان، ذا حكمة أو ذا حكمه مذ كانت الفئتان. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا والله ينصر ويهدي، وما كان الأنبياء فهو لأتباع الأنبياء. فكما أن النصرة تكون للأنبياء فتكون لمن تبع الأنبياء، ولهذا قال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل إن تنصروا فقد نصره الله، قال وفي كل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحق نصيب من هذه النصرة، إلا تنصروا فقد نصره الله ولو كان واحد. ولهذا رأينا السنة تنصر عند أصحابها، وعليه خذ هذه المسلمة، لا يمكن أن يكون الناس على الحق كلهم ولا على الباطل كلهم، بل لا بد من حق وباطل. فانظر في أي فئتين أنت ومع أي الفريقين أنت، هذه واحدة. ثانية أن النصرة لأهل الحق بغض النظر عن عددهم وعتادهم وعن قوة عدوهم أو افترائهم أو كذبهم، فإن السنة منصورة بك أو بغيرك، كنت وحيدا أو كنت ألفا، إن السواد الأعظم من كانوا على الحق، ولو كان من على الحق واحدا لنصر بإذن الله. طيب أنا أريد طالما أن احنا قررنا هذه السنة وأن الصراع دائم وأن الغلبة للمتقين والعاقبة للمتقين، قالوا أذينا من قبل أن ذكرهم بعد ما جئتنا قال عصمكم أيهلك عدوكم واستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وعسى ليست الترجي بل الواجبة، فينظر كيف تعملون. إذا كان كذلك فكيف أعرف أني على الحق أم على الباطل؟ هل بأنني بأن أكون وراء الشيخ الفلاني مثلا أو وراء الشيخ العلاني؟ لا، أكون وراء الدليل الذي عليه أهل العلم المعتبرون الذين يذكرون الشيء بدليل والذين يقررون منهج السلف، لا من ينتسبون إلى منهج السلف انتسابا يعرف كثير من أحواله عن الدليل. فلا أحب في باب الأسماء والصفات أقول الحق مع السنة ولا مع المماثلة والمعطلة، ولا أحب في باب القدر أنا أقول الحق مع السنة أو مع القدرية والجبرية، ولا أحتاج في باب الصحابة أن أقول الحق مع الروافض أو الخوارج، وإنما الحق في ذلك كل مع أهل السنة والجماعة. كذلك في عصرنا ما قال علماؤنا ومشايخنا المعتبرون أخذنا به، فإن عرضه أحد فإن من كان طرحنا القول. خذ على سبيل المثال قاعدة الموازنات بين حسنات وسيئات المبتدع. إذا سئلت عن مبتدع له بعض الحسنات من العبادة ومن الطاعة من النفقة أو غير ذلك وهو مبتدع، فهل تقول فيه بأنه منفق وبأنه مطيع لربه وبأنه على جد واجتهاد وكذا، وإن كان هذا الرجل فيه بدعة القدر أو بدعة الإرجاء أو بدعة الخروج أو غير ذلك، هل هذه القاعدة قاعدة الموازنات بين الحسنات والسيئات لمن وقع في خطأ في بدعة أو في ضلال، هل هذه القاعدة معمول بها عند السلف؟ الجواب هذه القاعدة غير معمول بها عند السلف، ولكنهم يذكرون حين يسألون عن أهل البدع يذكرون ما فيهم من البدع ويشددون على ذلك ولا يذكرون لهم حسنة أبدا، بل هذه القاعدة ما هدم السنة أكثر منها، فالقول بهذه هدم كثير من السنن، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه يدل على عدم تمكن السنة من قلب من يقول بهذه القاعدة، لأن حاسة السنة ضعيفة. إذ الإنسان يسر من المبتدع بطبعه ولا يذكر له حسنة، إنما تجلس ما تقول كما كنا نسمع بالأمس أحد أهل العلم يتكلم عن رجل معروف بالتكفير، منهج التكفيري في الاعتزال وهجرة المجتمع وكذا، يعني ليس التكفيري بالخروج على السلاطين وكذا، لا ده تكفير على اعتقاد الخوارج، التكفير بالمعاصي وكذا. فكان يقول هذا الرجل على خلق عظيم جدا، ما رأيت أفضل منه خلقا، يقول كده هذا الرجل ما رأيت أفضل منه خلقا، هذا الرجل كذا وكذا، كان حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، كان يقرأ كتابه، كان كتاب الله عز وجل على لسانه كالماء، كان وكان. ثم يقول ايه وان كنا يعني نخلف بعض المسائل زي الهجرة والعزلة وكذا وغير الحاجات دي، ثم يعود فيمدح وكان كذا وكذا وكان كذا وكذا، يعني وكأن هذه المسائل في التكفير وعدمه مسائل يعني ليس لها وزن، يعني مثل ما تحسبتنا نتناقش أو نجلس مرات نتناقش مسألة كذا وكذا، إنما جينا عند الأخلاق فانبهرنا بهذه الأخلاق وذكرنا، وهذا يدل على عدم وجود الحاسة القوية تجاه السنة. من ذكر من الأئمة هذا عن أهل البدع، بل إنهم يفرون من ذلك، الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عمن يسب معاوية رضي الله عنه أرافضي؟ قيل الإمام أحمد من سب معاوية وعمر بن العاص أرافضي؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما تجرأ عليهما رجل إلا كانت داخلته داخلة سوء. ولما ذكر الحسن بن صالح كان رجلا فقيها عابدا حضر مصر دون النظر إلى ما كان عليه من تقى ومن عبادة ومن فقه. هذه القاعدة نراها في مصرنا متمكنة، حتى إني أسألك سؤالا مباشرا وأرجو ألا يدور رأسك من هذا السؤال المباشر لك مع أنه كان ينبغي أن تسأله نفسك كثيرا، من الذي بدع في مصرنا؟ صحيح، أي رجل بدع؟ عد لي من بدع، عد لي من بدع، كم واحد قلنا فيه إنه مبتدع؟ دعونا من كلمة له أخطاء، فهذه كلمة القتل الإمام أحمد. الإمام أحمد عنده أخطاء، الإمام الشافعي عنده أخطاء، كلمة ثقيلة جدا يا إخوان. وأنا أختلف معك، أنا أقول اختر لك رجلا أنت، يعني لن أختلف معك أقول لك مثلا تبدع مثلا يعني رجل عنده سنة، اختر أنت رجلا واذكر من بدع، اختر أنت رجلا قد لا تختلف معي فيه أو لا أختلف معك فيه. كلمة مبتدع ما سمعناها، ممكن نقول جدع بس يعني انه عنده مخالفات، ممكن نقول علامة لكن في باب كذا ما ناخدش منه العلم، ممكن نقول كذا، ممكن نقول خلوق حسن الخلق، ممكن نقول إمام عصري. فإما قضية الإسلام كل هذه القضايا ذكرناها، نيجي عند كل هؤلاء ونذكرهم بكل خير، وإنما عندهم أخطاء. فأنا ما أدري من صحيح، ما سمعنا هذا. ولهذا الحمد لله أن الأمر لم يقتصر على مصرنا، تلك البلد الحنون التي أهلها في غاية أيضا يعني الرفق الذي تجاوز حده. من الذي بدع عندنا سواء كان فردا أو جماعة؟ وكأنه ليس في مصرنا مبتدع، ليس في مصرنا مبتدع، أمر عجيب وغريب. تعلمون يا إخواني لماذا؟ بسبب قاعدة الموازنة، فإنها هي التي تمنع الإنسان من أن يجرؤ أن يقول في من أتى ببدعة مطلق عليها إنه مبتدع. لا بد نذكر فلكل واحد من هؤلاء المحاسن الكثيرة، إن بنى له محاسن كثيرة فما فهم الإسلام أحد مثله، بغض النظر أن يقول أنا طريقة حصافية أنا كذا، لا تلتفت إلى هذا، مش مشكلة وله أذكار حصافية مش مشكلة، ولا قطب ولا غزالي ولا قرضاوي ولا إلى آخره. لكن تعال إلى علماء عصرك، لأنك قد لا توافقني على هذا وتظن أننا يعني نفتح النار ونفتح الباب على مصراعي. ما الذي جرى للشيخ؟ الذي جرى للشيخ أن عالمك وشيخك الألباني قال في القرضه الله وأن شيخك مقبل قال فيه الكتاب الذي لا أظن أن مسامعكم تتحمل لكنكم تعرفون كله. أين هؤلاء إخواني؟ ولا هؤلاء ما يعرفون حد المبتدع من حد السني؟ ولا هؤلاء عندهم تجاوز، ولا طلبة علم صغار، ولا هؤلاء متهورون ينشغلون بتبديع الناس بلا دليل. وإذا كان هؤلاء متهورين فماذا نحن؟ لهذا راجع كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في قلب الحسنات الموازنات، هذه تكلم كلاما ليس أنفس منه حقيقة في الرد بغاية القوة والشدة على من يقول بقلب الموازنات الحسنات، مع أنك قد تجد كثيرا من طلابه يقولون بهذه القاعدة. راجع كلام الشيخ الحيدان، الشيخ الفوزان، الشيخ ابن باز، أئمة العصر ماذا قالوا في قاعدة الموازنات؟ الكلام نفيسا، فلماذا لا يعتبر هؤلاء؟ ثم نظهر نحن كلمة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، والذهبي رحمه الله كان يذكر بعض المحاسن ويذكر بعض كذا وكذا. الشيخ الألباني فرق تفريقا جميلا لطيفا جدا، قال فرق بين الخبر عن الشخص وبين السؤال عن شخص لتبين بدعته وخطأه. أما الأخبار فاذكر ما ورد، كان بيعبد كان كذا كما قال النبي في الخوارج، أما إذا سئلت عن رجل لتحكم عليه ببدعة أو كذا فلا بد أن تقول هذا الأمر، ولا بد أن توضح هذا الأمر، ولا تقل بقاعدة الموازنات. انتبهتم إخواني؟ يبقى ارجع إلى أئمة العصر سواء في القاعدة أو في الإنزال، سواء في القاعدة أو في الإنزال، يعني العلماء قعدوا ثم أنزلوا، ونزلوا هذا الكلام على الواقع، نزلوا في القرضة ونزلوا في الغزالي، نزلوا في قطب، نزلوا في البنا، نزلوا في كذا. وإن لم يوجد هذا في مصرنا التي بالغت في العمل بهذه القاعدة، حتى إنك لا تجد الحقيقة نفسا عاليا شديدا إلا على مين؟ إلا على أهل السنة الحقيقيين الذين يتطولون، الذين يسبون العلماء، الذين يتعدون على العلماء، الذين ينتهكون أعراض العلماء. قال ابن عساكر وعادة الله في منتقصه معلومة، في مين؟ على مين؟ هذه مسائل في غاية الأهمية، لهذا لابد من حزب الرحمن وحرب على حزب الرحمن، لابد من الطائفتين، والعاقبة للمتقين. فانظر بكل قوة مع أي الفريقين أنت، ولابد أن تكون على دليل واضح. وإياك والتقليد لفلان أو علان مهما بلغت رتبته، فلا تجعل بينك وبين الله غير محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما قرره أئمة السنة. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.